أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فحديثنا موصول أيها الأحبة مع آيات سورة البقرة، وقد وقفنا عند الآية 80، وهي قول ربنا تبارك وتعالى على لسان اليهود من بني إسرائيل: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. تذكرون أننا في اللقاء الماضي وقفنا على أصناف أولئك الناس، أصناف اليهود، في قول ربنا تبارك وتعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يحرفون كلام الله من بعد، يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقلنا إن الآيات قسمتهم إلى أقسام: علماء يحتكرون علم الكتاب ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويشترون به ثمنا قليلا ويكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. والقسم الثاني أميون، لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، يتبعون هؤلاء الأحبار والرهبان وإن ساروا بهم في طريق الضلال والكفر والعياذ بالله، وهم يظنون أنهم يتبعون الحق وليس عندهم إلا الظنون والأوهام والأمنيات. والقسم الثالث منافقون، كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا رجعوا إلى أصحابهم إذا خلى بعضهم إلى بعض قال لهم أصحابهم: أتحدثون أصحاب محمد بما عندكم من العلم، بما فتح الله به عليكم من علم الكتاب؟ والمقصود هنا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ليحاجوكم به عند ربكم، يعني تقيمون الحجة على أنفسكم بهذا الكلام الذي تذكرونه لهم، لأنهم كانوا يقولون: نحن نؤمن به، أو نؤمن أنه رسول الله، أو يقول بعضهم هو رسول الله إلى العرب خاصة. وكأن كلام هؤلاء الأحبار لو أثبتتم أنه رسول الله فكلامه كله مصدق، وهو يقول: أنا أرسلت إلى الناس كافة، فوجب عليكم ووجب علينا أن نؤمن به. هذا الكلام في سياق طويل في تمرد اليهود، والخطاب كما نعلم هو خطاب موجه إلى يهود المدينة أو يهود الجزيرة العربية وقت التنزل القرآني، لكنه أيضا خطاب يلزم اليهود والنصارى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. ولهذا ينوع الله سبحانه وتعالى في وسائل المخاطبة، فيخص أحيانا ويعم أحيانا، فيقول يا أهل الكتاب أو من أهل الكتاب، فتشمل اليهود والنصارى، وربما يقول ومنهم فيريد به بعضهم، وعادة في هذه الآيات هم اليهود. بعد ذلك ذكر لنا ربنا تبارك وتعالى افتراؤهم على الله واجتراؤهم على الله بعد ذلك، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، يعني آمنا بهذا النبي أو لم نؤمن، احنا عارفين النتيجة والعاقبة، احنا عندنا وعد بأننا هندخل النار أو هتمسنا النار لكن لأيام قليلة، لأيام قليلة. طبعا بعض المفسرين وقف عند ظهر كلمة تمسنا وقالوا إن المس في اللغة لا يحتمل الدخول وإنما المقاربة، والحقيقة إن معنى الكلمة نعم الحرفي هكذا، لكن معناها العام في السياق أنهم أرادوا بتمسنا دخلنا، حتى لا نقف كثيرا عند ظاهر اللفظة. فهم يقولون لن ندخل النار إلا أيام معدودة، وإن لم نؤمن بهذا النبي وإن بقينا على ما نحن عليه، إحنا ضامنين إن لو في عذاب فهو عذاب محدود، لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. الآية دي لها نظير في سورة آل عمران، لو قلبت معايا كده على سورة آل عمران، هات الآية 23، هات لي الآية 23 كده معايا. يقول ربنا تبارك وتعالى، ونرجع لها تاني، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ألم تر يا محمد يا من تسمع هذا القرآن يا من نخاطبك بهذا القرآن، ألم تر إلى هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. كأن آيات آل عمران بتعطيني مناسبة هذه المقولة، لماذا قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة أو معدودات؟ لأنهم دعوا إلى كتاب الله، وقد جاء في مناسبة هذه الدعوة عند الطبري ثلاث روايات توقف فيها وقال كلها محتملة. الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم بصفته وذكره في كتابهم، قال لو أنا رسول الله إلى الناس كافة وأنتم مأمورون باتباعي، قالوا لا، قال إذن نحتكم إلى كتابكم، هاتوا كتابكم، هاتوا التوراة، فأبوا أن يأتوا به وأبوا أن يحتكموا إليها وأصروا على ما يقولون بالمكابرة والمعاندة. فقال الله سبحانه وتعالى في هذا السياق: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله، هم أهل كتاب ودعوا إلى كتابهم على هذا التأويل ليحكم بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. دي تشير الى هذا المعنى مع المنافقين منهم. التأويل الثاني انهم دعوا الى القرآن، يبقى الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله. قال لك التنويع في الكتاب وكتاب الله يدل على المغايرة. يبقى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب اليهود والنصارى يدعون الى كتاب الله اللي هو القرآن. لا ده القول الثاني. لو قلنا على القول الاول كتابهم ليظهروا ما فيه من نعت محمد صلى الله عليه وسلم. القول الثاني لا، دعوتهم للايمان بما انزل على محمد وهو كتاب الله المهيمن على الكتب قبله. يبقى ألم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب اليهود والنصارى يدعون الى كتاب الله اللي هو ايه القرآن ليحكم بينهم. ويقال ان هذه المناسبة لها سبب، انهم اتوا في قصة الرجم او في قصة الزنا واتوا بالزانيين وقالوا اذهبوا الى هذا الرجل، هم يعرفون ان الحكم عندهم هو الرجم، فقال اذهبوا الى هذا الرجل لعل ان يكون عنده حكما اخف من هذا. فكان الزانيان من سادتهم او من ساداتهم، فلما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونه ما حكم الله في الزاني والزانية، طبعا الثيب المحصن، فقال لهم أليس حكم الله موجود عندكم في كتابكم؟ انتوا جايين لي ليه؟ مش عندكم الحكم موجود في التوراة؟ قالوا لا، احنا عندنا الحكم ان احنا نسود وجهه ونجرسه، نعمل له فضيحة يعني، نلومه. قال هاتوا التوراة، هاتوا التوراة. وفي القصة دي جاء الرجل بالكتاب، فلما قرأ وقف عند آية الرجم فوضع عليها كمة يخفيها. يبقى هم جايين يتحكموا إلى كتاب الله إلى القرآن، وعندهم حكم الله في التوراة، ولو أرادوا أن يتحاكموا لاتبعوا هذا القرآن واتبعوا هذا النبي. فده وجه الملام أو وجه الإيه؟ الملومة. في صورة أخرى أنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه في مسألة فرعية. كل هذه الصور تحتمل، ولهذا ابن جرير قال هذه الصور كلها محتملة، فالله أعلم بمراد الله في هذه الآية. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. هذا غرور، أماني كاذبة، وهم الذين افتروها، يعني هي ليست في كتابهم. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فختم الله الموقف بقوله فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه. جمعنا الجميع بقى وبما فيهم هم، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، أي كيف يكون حالهم. أرجع تاني لآية البقرة الآية 80، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. يبقى إيه المناسبة؟ المناسبة بيّنتها آية آل عمران أنهم دعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم فأبوا ورفضوا، سواء بقى المعنى الاحتكام إلى كتابهم وهو التوراة لأنه يدل على الإيمان بالنبي، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر باسمه محمد في التوراة، ولهذا جاء في حديث أعتقد عبد الله بن عمرو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه مذكور في التوراة محمد ومذكور صفته في التوراة. وربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم الإشارة إلى هذه البشارات الصريحة، فذكر لنا على لسان المسيح عيسى بن مريم أنه قال يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات، فلما جاءهم يعني أحمد بالبينات، وتحتمل المسيح، اللفظ يحتمل هذا وذاك، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، وفي قراءة هذا ساحر مبين. كذلك ذكر ربنا تبارك وتعالى في سورة الأعراف إشارة التوراة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكر قولهم إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء. من أشاء ممن هم أهل العذاب. ابن كثير يقول في قراءة، أنا لا أعرف هل هي سبعية ولا عشرية، ياريت نسأل فيها، يقول في قراءة عذابي أصيب به من أساء، من غير التلات نقط، ودي المعنى فيها واضح، ربنا يعاقب الايه؟ المسيء. زي هنا بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة. وفي هذه الآيات الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. طبعا حرص اليهود والنصارى على التحريف والتبديل كان أهم شيء عندهم في التحريف والتبديل، تحريف صفة محمد صلى الله عليه وسلم أو اسمه، ولهذا محوا هذا وعناهم ربنا، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. العجيب يا أخوانا أن بعد هذا التحريف والتبديل إلى اليوم، والنهاردة هم يعترفون بهذا التعديل والتحريف والتبديل والتنقيح، يسمونها تنقيحا، لأن الكتب السابقة على القرآن، ودي من آيات القرآن وإعجازه، احنا نقرأ القرآن بلغة القرآن، لغة التي أنزل بها بنقرأ بها. العجيب ان احنا ما بنتكلمش بلغة القرآن التي أنزل بها، يعني اللغة بتاعتنا مع اللهجات حصل فيها تطور، سميه بقى تحريفي او غيره، لكن ما عدناش بننطق بالفصحى التي نزل بها القرآن، ولا ننطق بها ونتكلم بها إلا في معرض الحديث عن القرآن. إن أنا أذكر حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أقرأه كما بالشكل وكما هو كما أنزل أو كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أو أقرأ آية من كتاب الله لابد أقرأها كما إيه؟ كما أنزلت. ولهذا احنا بنروي القرآن بالتواتر رواية. يعني إيه رواية؟ يعني على الوجه الذي تلي به، مش مجرد كتابة عند الكتاب وأرب مزاجي بقى باللهجة بتاعتي أو أقرأ كما أقرأ الجريدة، لا، ده يتقال لي أخطأت، يقال لي اقرأ القرآن مجودا ورتل القرآن ترتيلا. وتجد الطرق لنا في الترتيل هي القراءات، خذوا بالكم، هي مش طرق للقرآن، هي طرق لرواية كيف قرأ هؤلاء القوم القرآن وأخذوه عن الصحابة، كيف أخذوه بهذه الصورة. تجد هنا إمالة، تجد هنا ترقيق أو تفخيم، وتجد العكس هناك، تجد الكلمة التي ربما تختلف في منطقها بسبب اختلاف النقط أو غيره، والعجيب أنها لا تؤثر على أصل المكتوب، يعني لا يصبح المكتوب إيه؟ محرفا. هي دي القراءات، القراءات لا تخرج عن هذا، يعني أقصى ما في القراءات إنك إن يتغير لفظ الكلمة لكن لا يتغير معناها، تقول فتثبتوا وتقول فتبينوا، اللفظ تغير لكن المعنى الحقيقي السياق النهائي لم يتغير، لم يتغير. هي دي. فنحن لا نستحل أن نقرأ القرآن إلا إيه؟ بالوجه الذي نقل إلينا. عشان كده احنا أهل مصر واهل الشام واهل الحجاز بنقول احنا بنقرأ برواية حفص عن عاصم. احنا فين وحفص فين؟ حفص عن عاصم ده بينه وبينه اكتر من 1200 سنة ولا 1100 سنة، ما عارفش توفى امتى، لكن ايه بيننا بينه اكتر من 1000 سنة. واهل المغرب يقول لك احنا بنقرأ برواية ورش عن نافع، قراءة معتبرة، واللي عنده إلمام بالقراءات يقعد يوازن بينهم ويقارن بينهم. وتجد مثلا في السودان وبعض بلاد إفريقيا يقول لك نقرأ بقراءة خلف، وفي قراءات أخرى أقل شهرة، لكن كله محفوظ، كله يشير إلى هذا الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه. كتب اليهود والنصارى نقلت من لغة إلى لغة إلى لغة إلى لغة. يعني اليهود العرب اللي كانوا أيام النبي عليه الصلاة والسلام جابوا كتابهم منين؟ نقلوه عن اللغة التي أنزل بها. طب النهاردة التوراة أنزلت بإيه؟ بلغة بني إسرائيل اللي هي العبرية، والإنجيل نزل بلغة أهل الناصرة أو أهل فلسطين في هذا التوقيت، وكانت السورية نية. أين هاتين اللغتين؟ صحيح اليهود أحيوا في 50 سنة اللي فاتوا اللغة العبرية مرة تانية بعد ما ماتت، وبيحاولوا يتكلموا منها بها ويكتبوا بها، لكن كتبهم حتى الآن مترجمة، مترجمات. يقول لك عندنا مخطوطات، ماشي، فين المخطوطات؟ لا يظهرونها الناس، ولو أظهرها لك أنت مش تفهم منها حاجة، هتلاقي كلام بلغة تانية لا تعرف. الله أعلم مين اللي كتبه، مكتوب بأيدي ناس، لأن المخطوطات يعني ما خطه كل إنسان لنفسه أو كل فصيل لنفسه. فيصبح الكتاب عرضة لأن تطاله يد التبديل والتغيير. والكلام ده تعرض للقرآن، تعرض له القرآن، لولا أن قدر الله له العصمة والحفظ فتدخل عثمان رضي الله عنه. لأن بعض الصحابة لما كان له نسخته الخاصة، والكاتبون من الصحابة قلة، تجد أبي، تجد ابن مسعود، تجد علي، تجد عبد الله بن عمرو، نعدهم على أصابع اليدين اللي كانوا بيكتبوا. كل واحد كان له نسخته بقى، نسخته بيكتبها ازاي؟ حسب ما تيسر، في آية فاتته ماشي، أنا بكتب نسختي حسب ما سمعت، ما روحتش للنبي قلت له هات لي النسخة دي منسخة. النسخة اللي كانت تكتب بينادي النبي كانت موجودة في بيت النبي. علاقتهم بالقرآن حفظ من الصدور ونقل بالألسنة، لكن كل واحد بيكتب ايه؟ ما بيكتبش بالسماع، بيكتب حسب ما أتاه، حسب ما سمع، حسب ما نقل إليه، حسب ما حفظ، فربما تفوت سورة. ولهذا مثلا نجد ان مصحف ابن مسعود ما فيهوش آخر سورتين في القرآن، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. والبعض يقول لك ده معناه ان دول زي، لا، ابن مسعود كتب لنفسه كتاب قرآن على قد ما وصل له، ناخد بالنا من معنى ده. ابن مسعود من اقرأ الأمة، هو أبي ان لم يكن اقرأها على اطلاق، لكن الصحابة رفضوا ياخدوا بكتابه، رفضوا يعتبروا نسخته. ليه؟ لأجل هذه المخالفات. ابن مسعود كان يضع تفسيرا على الكتاب، فيش ما كلمة احتاج معنى فعرف معناها او سأل عن معناها فيروح كاتب معناها جنبها او فوقها او تحتها، هو بيكتب لنفسه حر. لكن ما تنفعش نسخته بعد كده تبقى ايه؟ تبقى كتاب للغير، هيلبس فيها عن الناس، هي الكلمة دي من القرآن ولا من تفسيره. زي ما مثلا ايه في كفارة اليمين، فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير الرقبة فمن لم يجد فصيام 3 ايام. ابن مسعود كتب جنبها متتابعات، قال فصيام 3 ايام ايه؟ متتابعات. اللفظ ليست من المصحف، ليست من المكتوب في القرآن، لكن اللفظ دي تفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم في وجوب التتابع. ولهذا فريق من الفقهاء يرى وجوب التتابع في كفارة اليمين، ويقول لك ان رواية ابن مسعود دي اقل ما فيها انها رواية حديثية، هو نقل عن النبي فكتبها في مصحف، هي مش قرآن بس اقل ما فيها معناها ايه؟ صحيح كمعنى. فيقول بوجوب التتابع. البعض اخر يقول لك لا نقول بوجوب التتابع لعدم وجوده في النص القرآني، ولو كان حديث كان يأتينا في هيئة حديث حدثنا كذا عن كذا عن كذا، ما قلناش ده، احنا وجدناه في ايه؟ في قراءة ابن مسعود، في مصحف ابن مسعود، عثمان أمر بحرق هذه المصاحف عشان الناس اللي بتشنع على عثمان حرق المصاحف، حرق النسخ التي ربما تؤدي إلى التبديل والتغيير. لو نقلت وراثة، ابن مسعود ما بيغلطش، عارف الكلمة اللي هو كاتبها تفسير وعارف القرآن، وما عندوش قلم أحمر وقلم أسود عشان يكتب بلون ولون، هو عارف خطه، هو حافظ القرآن عن ظهر قلب، فما بيغلطش. لكن لو نقل القرآن لابنه أو لحفيده أو لجاره يخطئ ولا لا يخطئ؟ في كلمة زيادة، وانت عارف كتابة كانت بسيطة في هذا الزمان، بلا نقط ولا شكل ولا حركات إعراب. فجاء عثمان عملي قال هاتوا كل النسخ دي، وأمر بحرقها. هنعمل لكم نسخة من المصحف الإمام لكل بلد، فالمصحف أصلا موجود اهو، نتركه ليه وندور انت كاتب ايه وانت كاتب ايه. وبنرد كل هذا على المحفوظ في الصدور. المحفوظ في الصدور كان لا خلاف عليه، لكن الخوف على من يأتي ليأخذ هذا القرآن بعد ذلك من جيل التابعين أو تابع التابعين، خاصة من غير المسلم، من غير العرب الذين دخلوا في دين الله. كتب أهل الكتاب تعرضت لهذا ولا شك، وهم لا يستطيعون أن ينكروا هذا، حتى أن بعض مؤرخيهم اللي بيأرخوا للكتب بتاعتهم العهد القديم والعهد الجديد بيعمل مقارنة بين الطبعات، وأشهر طبعات الكتاب المقدس طبعات إنجليزية، طبعات باللغة اللي كانت سائدة لغة بريطانيا العظمى، فكانت طبعات إيه، لكن في طبعات فرنسية وفي ألمانية وفي وأصول كل هذه الطبعات لاتينية، واللغة اللاتينية أيضا ماتت، لكن هي أم الإنجليزي وأم الفرنساوي وأم الألماني. يمكن الأستاذ يعرف أكثر مننا هذا، لكن فين العبرية؟ فين السوريانية؟ مش موجودة. يعني أقصى حاجة أنك تقول لي مخطوطة هتوصلني لإيه؟ للاتينية اللي هي اللغة مهجورة. فبيحدث إيه بقى؟ يحدث في النسخ والترجمة تغيير وتبديل، وأصبح الآن بيتعمل بمجامع علمية. يعني لو دخلت على موقع الكنيسة المصرية، عاملة موقع كبير على النت، هتلاقي وسألت سؤال، هو مسؤول، هو هم حاطين السؤال ومجاوبين عليه، ما هي الأفوكريتا؟ الأفوكريتا تقولها بالباء أو بالفاء، إيه؟ يقول لك هو كده، الأفوكريتا عبارة عن إصحاحات، الإصحاح يعني زي صورة كده عندنا، إصحاحات في الكتاب المقدس ترى بعض طوائف النصارى أنها مكذوبة مضافة. البروتستانت قالوا دي ناس نصابين كتبوها، حوالي 350-450 مليون مسيحي بيقولوا هذا مكذوب ولا يعترفون بها، ولهم طبعا أسانيد وأدلة. فالكنيسة تقول ايه؟ ولكننا نحن نؤمن بها. انت عندك صور حصل فيها ايه؟ طب سبب الخلاف ايه؟ كثرة النسخ والنقل من لغة الى لغة. القرآن الكريم محفوظ بلغته، حتى احنا لما هجرنا اللغة العربية بنرجع للقرآن لازم نقرأ بلغته ونتلوه كما قرئ كما تولي. اللي بيقرأ القرآن قراءة دراية بيقول له يا ابني غلط، مع انه مغلطش في المعنى، مغلطش في المعنى، هو أراه. هات عيل كده ما دخلش كتاب ودخل حتى مدارس عادية، بالذات مدارس اللغات اللي لها تأثير أجنبي، وخليه يقرأ في المصحف، هتلاقيه بيعرف يقرأ عربي. اه مش هيعرف يقرأ الخط العثماني أول حاجة، لأن الخط العثماني ما عدناش احنا بنكتب بيه كمان، ما عدناش. يعني احنا لما نكتب بسم الله الرحمن الرحيم بنكتب الرحمن ازاي؟ لا، مين من غير ألف؟ احنا بنكتبها مين من غير ألف؟ احنا ما زلنا ماسكين فيها في الخط العثماني. المغرب بيكتبوها ميم الف، احنا الاثنين صح، لان احنا الاثنين بننطقها الرحمن، لكن دي مدرسه في الكتابه ودي مدرسه في الكتاب. مدرستنا اقرب للخط العثماني من مدرستهم، لكن الخط العثماني حكم على الكل. يعني القران بخطه والقران بتلاوته وقراءته كما قرأه النبي. وكما كتب بين يدي النبي. الاضافات الوحيده التي جعلت على الخط النقط والشكل، النقط والحركات الضم والفتح والكسر والتنوين. ودي لان من غيرها ممكن تجد الجاهل باللغه والجاهل بحفظ القران يخطئ فحطناها. لكن انا عايز اقول لك ان حتى الخدمه اللي اتعملت للمصحف مش هي اللي عليها المؤول الكبير في حفظ المصحف. ما احنا عندنا مكفوفين بيحفظوا القران، هو شاف ان التشكيلات ديت ولا يعرف عنها حاجه؟ وممكن تجد مكفوف ما بيعرفش القراءه والكتابه اصلا، واذا تعلم القراءه والكتابه يتعلم على طريقه اسمها برايل بالنقط البارزه دي، الخروم البارزه، فهو لا يعرف هذا الخط ولا يعتمد عليه اصلا. لكن يوصف له الخط وصفا. عشان كده كان كتب التراث دايما تقول لنا ايه؟ بالنون الفوقيه وبالمثنى الفوقيه، يعني التاء والمثلثه. المثلثه اللي هي ايه؟ الثاء، ما فيش الا الثاء. الحروف اللي فيها نقط بيوصفها وصف كده في الكتب، خد بالك. فهذا مهم جدا عشان ما حدش يخطئ في الخط، اللي هو اصلا ممكن مش محتاج الخط خالص، لكن حافظ القران حفظ ايه؟ صحيح وسليم. ولهذا لا تجد قارئ على ظهر الارض يقرا القران بطريقه تخالف قارئ اخر، لا في خطه ولا في نطقه. فإن وجدنا خلافا هتجد ده بيقرأ برواية وده بيقرأ برواية، وروايتين موجودين ومعتبرتين، وكل يوافق هذه الرواية التي جاء بها. وكل هذه الروايات وكل هذه القراءات لا تخرج المصحف عن ألفاظه ومضمونه. يبقى هذا الكتاب ده حجة، ذلك الكتاب لا ريب فيه، من غير ما نقعد نتكلم احنا. ينطبع في ألمانيا، أول نسخة مصحف انطبعت في ألمانيا، حاجة عجيب. هي ألمانيا دي مسلمة؟ انطبعت في ألمانيا أعتقد بترتيب من أحد ملوك مصر، أول نسخة عرفناها في مصر بترتيب من الملك فؤاد أو غيره، انطبعت في ألمانيا اللغة العربية، وبدأت تشتهر الطبعات. أشهر طبعة للقرآن النهاردة بقى طبعة هذه الطبعة اللي بينها، طبعة إيه؟ الملك، اللي هي الطبعة بتاعة المدينة، هي بتسمى طبعة المدينة، وغلب عليها عند الناس طبعة الملك لأنها كان بتطبع بأمر من الملك، لكن هو مصحف المدينة. وده أشهر النسخ الموجودة بين هذه الناس، لأنهم طبع منه ملايين الملايين من النسخ. لكن ما فيش نسخة مصحف، أنت ممكن تجد النسخة تخالف النسخة في إيه؟ في ترتيب الصفحات، ختام يعني المصحف ده يختم الآية في الصفحة، في مصحف تاني زي الشمير اللي ما بيعملش كده، آية تبقى نصها في الصفحات ونصها في الصفحات، عادي. دي كلها طريقة كتابة. لكن هل المصحف في أي آية في أي حرف اختلف؟ لم يختلف. ولهذا احنا لما بيطبع نسخة من المصحف فيها خطأ واحد، قد يكون هذا الخطأ في نقطة، في نقطة. لو احنا المسألة سهلة يقول لك خد ادي احنا نبهنا عليها، وخسارة المئة ألف نسخة اللي طبعناها هذه ترمي او نولع فيها، خلاص احنا قلنا الناس خدوا بالكم هنا نون او هنا مين، بس احنا غلطنا في غلط، مش في اخطاء مطبعية في كل الكتب. لا، هنا عند المسلمين يؤمر بحرق هذه النسخ كلها. ليه؟ لان هذا تحريف للقرآن. الحرف النقطة تحريف، تحريف للقرآن، مع ان القرآن لما كتب من غير نقط، بس واحد لعب في النقط حط نون مكان تاء ولا لا، يبقى ده تحريف، ولو سكتنا عنه هيبقى ايه؟ تحريف. طب تعالوا نكتب المصحف بغير الخط العثماني، ما احنا ما عدناش بنكتب، ما بنتملاش وبنكتب بالخط العثماني، يقول لك ممنوع. اللجان العلميه اللي اليوم دايما المصحف له لجان تشرف على ايه؟ على كتابته وطباعته، يقول لك لا يكتب الا بهذا الخط، لأنه به كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. أمال هو ثم يا عثماني ليه؟ إيه؟ لان النسخه اللي وزعها عثمان كانت هي النسخه دي، فعرفت انها النسخه العثمانيه او الخط العثماني، لكن هو كتب بهذا الخط بين هذي النبي. لم يزد عليه كما قلنا الا النقط وحركات الاعراب، ودي عارفين تاريخها مين اللي اضاف دي ومين اللي اضاف دي، ولو حذفناها هنقرا المصحف صح برضه من غير نقط ومن غير تشكيل هنقرا، لان احنا ما بنتعمدش معرفة القرآن من النسخة المكتوبة، بنتعمد معرفة القرآن من القارئ الملقن. تفضل يا استاذ. صحيح، يعني حتى هنا في الخط العثماني احيانا تجد الكلمة بتكتب بوجهين، يحفظ المصحف كما كوب بالوجهين، وتجد للوجهين في الكتابة تأويلات خاصة معينة في الكتابة، واخد بالك؟ يعني وألفي سيدها لدى الباب، لدى كتبت بالألف، وفي موضع آخر كتبت بالألف اللي هي الايه المقصورة اللي هي اللي بتكتب زي الياء، الاثنين صح، بس دي في الموضع دي بالألف ودي في الموضع دي بالالف اللينه اللي هي ايه اللي هي شبه الياء اللي احنا بنقول عليها ياء البط، لكن اسمها الف لينه، واخد بالك؟ هكذا احترام هذا الكتاب، له احترام عند كل الدنيا حتى غير المؤمنين به، ده نوع من التقديس لكتابنا، ده نوع من التقديس، حتى الاجانب اللي بيقروا ترجمات معاني القران دايما كده مع الترجمات يحاولوا يحطوا لفظ المصحف، هو مش فاهم حاجه في خط المصحف ولا في هو بيقرا الترجمه، والترجمه دي عباره المترجم، ده بيفسر المترجم، ده مفسر فسر معنا كما ظهر له او كما بدا له او كما قرا في كتب التفسير. نرجع تاني لاهل الكتاب في تعريفهم وتبديلهم حتى لا تاخذنا هذه المساله. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، هنا جاءت معدودة، وفي آية آل عمران جاءت إيه؟ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، والاثنين بمعنى واحد. قالوا المعدودة والمعدودات هي المحصورة، يعني ما أقولش معدود ومعدودات إلا إذا كنت أقدر عد، عشان كده ربنا قال عن الصيام إيه؟ اياما معدودات، وفسرها بقوله شهر رمضان، فالايام المعدودات هنا شهر، والرسول قال الشهر 30 والشهر 29، ممكن يجي 30 وممكن يجي ايه 29. قال الله واذكروا الله في ايام معدودات، فسرها النبي بانها ايام منى، قال ايام منى ثلاثة، يبقى كلمة معدودة وكلمة معدودات تأتي في اللغة لايه؟ لما يمكن ايه عده. طب ايه هي الايام المعدودات عندهم؟ قال اهل التفسير، هم قالوا ان عمر الدنيا 7000 سنة، واحنا هنعذب عن كل 1000 سنة بيوم في النار، يبقى نعذب كم يوم؟ 7 ايام، هذا قول، ولا ندري ايه مستند القول دي، يعني لو ربنا خلق الدنيا في 7000 سنة زي ما انتم بتقولوا الكلام ده غير صحيح، طب يعذبكم 7 ايام ليه؟ انتوا بتقولوا نحن ابناء الله واحباؤه، والنهارده بيقولوا شعب الله المختار، طب ليه عذبكم؟ قول اخر قالوا 40 يوما، وهي المده التي عبدوا فيها العجل، قالوا احنا ربنا هيحاسبنا عشان اسلفنا عبدوا العجل، طب اسلفكم عبدوا العجل انتوا مالكم؟ ولا تزر وازره وزر اخرى، لكن هو تراث، يعني يقول لك ملحمه كتبها الله على بني اسرائيل، احنا شايلين الهم بتاعه، زي ما النصارى يقول لك ان المسيح المخلص نزل عشان يخلص البشر من خطيه ادم، مش ادم عصى؟ نقول له اه عصى، يقول لك الخطيه دي مسكت فينا كلنا لحد ما جه المسيح اتصلب على الصليب ومات فتحمل عنا الخطيه، اصبحنا احنا ايه احرار، او طب الحمد لله بقينا احرار ما فيش خطية عندنا، يقول لك لا تؤمن بقى بالمسيح انه الهك وانه ربك يبقى انت امنت بالخلاص وتخش الجنة، اشرك بالله عشان اخش الجنة على مذهبكم؟ أزعم أنه ابن الله وأنه هو الله وأنه مات وصلب وأنه قام وقعد إلى جوار أبيه، وبعدين تقول لي وكان الواسطة بينهم الروح القدس، وبعدين ترجع تقول لي هو إله واحد. عايز نؤمن بهذه الخرافات وتقول لي مش هتخش جنة اللي بكده؟ كتابنا يهيمن على كل هذا ويحكم هذا. يبقى هذه التحكمات التي يذكرونها قالها اليهود يقول النصارى مثلها، وهذه هي دينهم، هي دينهم. وكثير منهم يقولون الكنيسة قالت كده، الأحبار قالوا كده، عشان كده ربنا في سورة التوبة قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، أي واتخذوه ربا مع الله أو من دون الله. المسيح جاءت منصوبة عشان كده، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم واتخذوا إيه المسيح أيضا ربا وإلها من دون الله. هي دي مذهبهم، هي دي طريقتهم إلى اليوم. ولهذا تجد بعض اللي أسلم من نصارى اليوم، لسه قارئ الواحد قريب من أسبوعين كده، فقال أنا لما قرأت القرآن وقرأت الإنجيل اهتديت على طول، وكان سبب الهداية الأساسي أنني لم أجد في الإنجيل الآن كلمة واحدة يقول فيها المسيح أنا الله أو أنا ابن الله أو أنا ثالث ثلاثة، وإنما كل الكلمات المنسوبة للمسيح في الكتاب الموجود الآن بعد كل هذا التبديل كله بيذكر المسيح الإنسان، المسيح العبد لله. فالكلام ده جه منين؟ جه من المجامع العلمية، جه من كنائسهم لما اجتمعت وقررت وأمرت. فهاتولي أي واحدة في الإنجيل تقولي إن هو الله نتبعه؟ مفيش. القرآن بيأتي ليرد عليهم في هذا ويقيم الحجة ويفهمهم. وقرابة 100 آية من آل عمران حوار مع النصارى، وقرابة 100 آية في البقرة حوار مع اليهود. وكأن القرآن خدهم إيه؟ خدهم بدأ باليهود اللي هم كانوا أقرب إلى النبي في المدينة، ثم إيه ثنى بإيه؟ بالنصارى في الصورة التي تليه. وحوار راقي جدا، حوار مؤدب مش حوار خناقة. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وفي هذا الحوار الراقي يعترف لكل من قال كلمة حق منهم، يحفظ له أكنتوا منزلته، ويقول ليسوا سواء. وده هنجد من يقرأ التفسير يجد هذا. عشان كده يعني أفضل ما يناقش به اي انسان سواء كان ملحد او كافر او مشرك او يهودي او نصراني، انك تبقى فاهم دلالات القرآن وتناقشه بالقرآن. احنا مشكلتنا مع القرآن ان احنا بينطبق علينا قول ربنا ومنهم اميون لا يقرؤون الكتاب الا اماني، بنقرأ الحروف ونقول الحرف بعشر حسنات وختمت كم ختمة في رمضان، لكن طلعت بكم آية فيها معنى افادني في عقيدتي؟ مفيش. ما وقفتش، انا مهتم بالحروف مش مهتم بايه بالتدبر والمعنى. وده المهم جدا، يعني ختمة بتدبر اولى من 100 ختمة بلا تدبر. هتقول لي الحديث ايات الحرف، نعم، لكن شتان بين حرف لا تفقه معناه وبين ايه حرف اورثك ايمانا وزيادة في الايمان وازالة شبهة وغير ذلك. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قلنا في قالوا 40 وفي قالوا 7 أيام الله أعلم، لكن أيام محدود معدودة تعد يمكن عدها. ربنا رد عليهم قال لهم إيه؟ قل أتخذتم عند الله عهدا. في الآية هناك في آل عمران هو عقب على كلامهم على طول، قال وغرهم في دينهم ما كانوا إيه يفترون، يعني يكذبهم ويصدقهم ويجي الأجيال تصدق ويغتروا بهذا الكذب وهذا الافتراء. وهنا بيقول لهم بطريقة أخرى بسياق آخر، عندكم عهد من ربنا بكده؟ قل أتخذتم عند الله عهدا بأنكم لن تمكثوا في النار إلا 7 أيام ولا 40 يوم ولا أيام معدودة، عندكم عهد بكده؟ طبعا هنا ليس استفهاما وانما تقريعا وتوبيخا، لان ما عندهمش عهد، لا برضو في كتبهم الان فيها جهد. حتى كتبهم الى الان ما فيش فيها كلام، ليس في شيء من هذا، ان عنده عهد بانه يخش نشاة صغيرة ويخرجوا. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا، والله لا يخلف عهدا ولا ميعادا. لكن عندكم هذا العهد؟ الجواب لا، مفيش. امال بتقولوا الكلام ده باي مستند؟ التانية بقى، ام تقولون على الله ما لا تفعلون. وام هنا اما للتنويع واما بمعنى بل تقولون على الله ما لا تعلمون. ثم جاء بالحكم العام، بلى قطع لما سبق واستئناف لما يأتي. بلى من كسب سيئة، مش شقف كتير عند لفظ الكسب واكتسب وسهولة الكسب عليهم في السيئات، مش شقف كتير، لكن كلمة كسب سيئة، سيئة دي معرفة ولا نكرة؟ نكرة. وجت نكرة في سياق الشرط، بلى من كسب سيئة فأولئك، هو ده الشرط، جواب الشرط فأولئك، خدين بالكم. يبقى والنقرة في سياق النفي والاستفهام والشرط تعم، دي قاعدة أصولية، قاعدة بيان لفهم البيان واللغة. نكرة في سياق الشرط بإيه؟ عموم، تفيد العموم، عموم أي سيئة. واحد يقول لي يعني أي سيئة تدخل نار خريط فيها؟ نقول لك لا، ما هو خد بالك، وأحاطت به خطيئته. البعض فسر وأحاطت به خطيئته تفسير عصري ساذج شوي، يقول لك أنا ممكن أعمل معصية وأتوب، أو ممكن أعمل معصية وأرجع. لكن في واحد بيعمل معصية وبعدين أختها وبعدين بنت عمها وبنت خالتها، فهي إيه؟ يستمرئ سكة المعاصي دي، يبقى أحاطت به خطيئته. لا، وأحاطت به خطيئته في معنى مهم جدا، الخطيئة التي تحيط بصاحبها فلا ينفذ منها هي الشرك، الكفر والشرك، الكفر والشرك. ليه بقول الكلام ده؟ لأن النهاردة الفرقة الضالة اللي مسمين نفسهم على النت القرآنيون جايبين الآية ديت وبيتراقوا بيها على أهل السنة، بيقولوا شوف يا عم اليهود قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. طب ما أهل السنة بيقولوا كده، بيقولوا إن عصاة الموحدين هيخرجوا من النار. هات لي آية في القرآن إن عصاة الموحدين هيخرجوا من النار. طبعا في عشرات بل مئات الأحاديث، هو شاطر في إنكار النصوص الحديثية، ويقول لك القرآن يكفيني ويمكن أحاديث الشفاعة لأجل هذا. وأحد الخوارج له فيديو برضو على اليوتيوب حوالي 7-8 دقائق بيتريع على الشفاعة والخروج من النار، فبيقول إن ربنا بيقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ودول بيقولوا على لسان النبي شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ربنا بيقول لهم إلا لمن ارتضى، ودول بيقولوا لأهل الكبائر. طب ودي فيها إيه؟ أنت فهمتها إزاي يعني؟ هو العاصي غير مرضي عنه؟ وهو العاصي يعاقب، يؤاخذ، قد يعفو الله عنه يغفر الله له، قد يؤاخذه، لكن في الآخر هو مرضي عنه بإيه؟ مش بالمعصية، هو مرضي عنه بأصل إيمانه. أنتوا يا جهلة عايزين تسوم بين المؤمن الموحد العاصي وبين المشرك؟ هو ده مذهبكم؟ ما هو المذهب قالت دي الخوارج وكفروا أعيان الصحابة، ما هو أم المذهب ده الخوارج، وافقهم عليه المعتزلة الأوائل، بس المعتزلة جبنوا أن يصرحوا بلفظ الكفر، فقالوا هو في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، بس خالد مخلد في النار، فلم يعطوا اسم الكفر وإنما أعطوا حكمه، وهو اللي يخلد في النار ده إيه؟ الكافر. طب خلاص ما تقولوا كافر وخلاص زي الخوارج، يقول لك لا احنا ما نكفروش، أمال بتخلده في النار ليه؟ خليته في النار ليه؟ حكمت عليه بالخلود في النار ليه؟ تأتي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة يقول: فأقول يا رب أمتي أمتي، قال: فيحد لي حدا فأخرجهم من النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار أن تأكل أعضاء السجود. قد يكون مصلي وكان محافظ على الصلاة ويدخل النار ليه؟ كسب الكثير والكثير من الخطايا والذنوب، أكل أموال الناس مش رسول. قال: أتدرون من المفلس؟ ثم بين وقال: المفلس من أمتي من يأتي بحسنات كأمثال الجبال، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته اتفرأت على الناس اللي ظلمهم، ما عادش عنده ولا حسنة طرح عليه من خطاياهم لسه عليه، فيتقال له: ما عنديش حسنة، ما عندوش حسنة، يقول لك: ياخد من خطايا بتاعتي. ما هو ليس هناك في القصاص يوم القيامة إلا الحسنات والسيئات. ما عادش عندك حسنات، أنا عندي سيئات أديك، لكن مش هسيب حقك. مش يقول بقى: خلاص يا رب ما عادش عنده حسنات عافيت عنه، لا، طب أنا مالي. وأكثر هذه الخطايا خطايا اللسان في الغيبة، تبقى قاعد لسانك شغال زي الفرائل اللي عمال تكلم عن فلان وعلان وفلان و و و و وانت بتشرب الشاي وانت مبسوط وانت بتهزر وفاكر ان انت ما عملتش حاجه، وانت اقصى حاجه انك بتديله حسناتك، ما عادش عندك حساب، بتاخد سيئاته، يعني حضرتك بتدخله الجنه على حسابك، وانت والله اعلم هتخش امتى بقى. لكن هذا الذي فنيت حسناته بقي عنده حسنة لا تفنى، اللي هي ايه؟ لا، توحيده. يا اعضاء السجود دي تشريف في النار بس، ما تمسش الاعضاء دي، لكن عنده حسنة لا تزول، ان هو كان موحد، كان بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله. ربنا يقول: افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ بقى دول يبقوا زي دول؟ المسلم العاصي الذي اسرف على نفسه زي الكافر؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فيطلع الواد يقول لك: ايه، هات لي ايه من القران بتقول بخروج حد من النار. انت عندك عشرات بل مئات الاحاديث، يقول لك: لا، كل ده شك عليه، كل ده كلام فاضي، كل ده كلام مكذوب، كل ده تراث فاضي. ولما بقى عنده استدلال بحته حديث قد كده يجيبه، لان الاستدلال عنده بالهوى. طب انت يا قراني هسألك سؤال: مين اللي قال الكلام ده قبلك؟ مين اللي قال الكلام ده قبلك؟ ما الكلام ده لك في سلف، ما جبتوش انت من جرابك، ما جبتوش من كيسك. اللي قال الكلام ده قبلك في صنفين معروفين: الخوارج اللي كفروا الأمة، والمعتزلة اللي ضد العصاة حكم الكفر. معروف مدرستك ايه؟ فما تجيش تقول لك انا من اهل القرآن. اهل القرآن ايه؟ انت اهل الخروج واهل الخوارج واهل البدعة والضلال، وبتزعم انك بتحتج بالقرآن، ويجيب لك حديث كده مش مفهوم ما تقدرش تفهمه فيفهمك اياه على وجه قبيح، يقول لك: معقول الرسول قال كده؟ تصدق ان الرسول قال كده؟ يبقى الحديث ده مكذوب، بس ده في البخاري، يبقى البخاري كذاب، يبقى السنة كلها مكذوب. طب يا عم خلي الحديث ده هو المكذوب بس، ما انا عندي عشرات مئات الاف الاحاديث المحترمة، ايه اللي وجعك فيها؟ لا، هو انكار سنة من الاخر، انكار سنة. وتيجي تقول له: بتصلي ازاي؟ يقول لك: اصل الصلاة دي ثبتت بالتواتر. طب بالله عليك، انت عارف يعني ايه تواتر؟ يعني ايه تواتر الصلاة؟ يعني ايه الصلاة ثبتت فين سندك المتواتر في الصلاة؟ انك شايف الناس بتصلي، هو ده سند متواتر؟ هو ده سند متواتر عندك؟ يقول لك: اصل القرآن متواتر. انت مش عارف يعني ايه القرآن متواتر، ولو شككنا لك في القرآن بنفس طريقتك هنشكك فيه. يجي يقول لي: معقول الرسول يقول ان ذئب تكلم وبقرة تكلمت؟ انت عارف الحديث في فضائل ابو بكر وعمر، بينما الرسول يقول: بينما راعي يرعى تكلمت البقرة، فالصحابة قالوا: سبحان الله، بقرة تتكلم. فقال: فإني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. ولم يكونا ثم، ما كانوش قاعدين، الرسول بيذكر أبو بكر وعمر تشريفا، فيجي هو يمسك الحديث يقول لك معقول الكلام ده؟ الرسول قال بكرة تتكلم، طب ما القرآن قال نملة تتكلم. هي النملة تتكلم؟ ما زي اللي يطلوه في البقرة يقولوا في النملة. لأن مدرستك دي لو مشينا وراك فيها تشككني في القرآن بكرة. النهاردة أنت بتقول أنا بحترم القرآن. لكن طريقتك في التشكيك في السنة هتاخدك هي نفس الطريقة للتشكيك. وهم مدارس. اللي يقول أنا قرآني يقول لك أنا بعظم القرآن، هو في الحقيقة يعظم بدعته وضلالته. وبيجيبوا يقول لك الأحاديث بطريقة قبيحة. لما يجيبوا حديث مسلم مثلا، حديث أم سلمة عند مسلم أو غيره، أن الرسول يقول من نظر إلى امرأة فوقع منها شيء في قلبه فليأت امرأته فإن عندها ما يصد أو نحو ذلك. يقول لك معقول الرسول يقول الكلام القبيح ده؟ ده قلة أدب. ويقول لك بص لها، هو الرسول قال بص لها؟ الرسول قال اللي عينه وقعت نظرة يتوب إلى الله منها، مما يدفع عن هذا النظر يروح للحلال، الحلال يعمل له ايه؟ يشبعه ويكفيه. هذا اللي الرسول قاله. ايه اللي مش محترم في كده؟ ده كلام الرسول ما يقولوش، وهو في البخاري، يبقى البخاري كذاب. انا مش عارف الراجل ده عامل لهم ايه، البخاري بالذات لانه اصح الكتب، فنزيل فينا قرزه وضرب ولو اي حد ثاني يمكن يبلعوا له، لكن الا البخاري. لكن الشاهد هنا هم اصلا خوارج او معتزله. هيقول لك انا مش خارجه ما بكفرش، امال انت ايه؟ طب انت بسمتك بتذنب ولا لا؟ هات لي انسان على وجه الارض غير مذنب لا يعرف الذنب. ده حتى المعصومين من الانبياء وقعوا في شيء من الذنب، ومش ربنا قال عن ادم وعصى ادم ربه فغوى؟ هو ادم ده مش معصوم؟ مش نبي واثبت له المعصيه والتوبه بعدها؟ طب انت عايز بناء على هذا ان صاحب الذنب خالد في النار يبقى الدنيا كلها في النار؟ لانه بيخش من المدخل ده برضه يقول لك ايه؟ يقول لك معقول المسلمين بس هم اللي يخشوا الجنه؟ يعني 1.5 مليار من المسلمين والعالم فيه 7 أو 8 من 10 مليار، كل دول داخلين النار ما عدا المسلمين. وبعدين لما نيجي نحسبها اهل السنه بس، من بقيه الفرق نطلع الباقي، وبعدين الطائعين من اهل السنه، في الاخر تبقى النسبه 1 من 10% فنرد الاحاديث. طب ماشي يا عم، المسلمين هيخشوا الجنه مع غيرهم؟ انت ليه زعلان على اليهود والنصارى او كده؟ وليه زعلان على البوذيين او كده؟ وليه زعلان على عباد الاصنام والاوثان وعباد النار ليه كده؟ انت بتتهم المسلمين انهم يخلدوا في النار، بتتهم المسلمين انهم يخلدوا في النار بمثل هذه الايات وبمنهجك الفاسد، وبعدين بتدافع عن غير المسلم وعايز تقولوا ان ازاي عايزين تدخلوا النار؟ هو احنا اللي بندخل؟ القران هو اللي بيحكم، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين. منهج اهل السنه منهج معصوم في الجمله، مش في التفصيل، تفاصيل في نقاشات واخذ، لكن منهجهم العقدي معصوم، منهجهم التعبدي اسلم المناهج في التعبد والمعامله، اسلم المناهج، المناهج المنحرفه. فما يغركش واحد قاعد على اليوتيوب النهارده وتلاقي شيخ لابس عمه وما انتش عارف اسمه ايه، لانه من عمان غريب علينا ما احناش عارفينه، وعمال يتكلم ويسخر من السنه، لان ده خارجي، ده من الخوارج. هو ما قالش على نفسه ان انا خارجي، بس معروف ان مذهبهم الرسمي اباضيه، والاباضيه دول نوع من انواع الخوارج. طب انت بتقول انا اهل القران ماشي ورا ليه؟ بتردد نفس كلامه ليه؟ بتنكر احاديث الشفاعه ليه؟ يقول لك هات الايه في القران بخروج حد دخل النار يخرج. هقول لك يا اخي والله فيه، بس انت بتفهمش. الا تقرا في موضعين في سوره النساء ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ هيقول لي علاقتها بالنار ايه؟ ما اقول له ما انت بتفهمش، احنا بنتكلم في المغفره، اللي ربنا مش هيغفر له هيروح فين؟ النار. واللي ربنا هيغفر له مش هيروح النار. مش هو ده المقال؟ طب ربنا بيقول لك في موضعين في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به، يبقى أنت سويت بين المشرك والعاصي ليه؟ ربنا لم يسوي بينهما. المشرك لن يغفر الله له. طب غير المشرك؟ ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك، لمن يشاء. موضوعين في سورة النساء. طب ما بتقراش قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم في الزمر لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وطبعا لازم ناخد بالنا أن آية الزمر جاءت على كل الذنوب بما فيها الشرك والكفر، لكن آيات النساء فرقت بين الشرك والكفر وبين إيه؟ سائر الذنوب. إيه الفرق بين الآيتين؟ الآية بتاعت النساء حكم على العاصي اللي هيجي يوم القيامة عاصي، اللي هيجي يوم القيامة شايل ذنوبه، يحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم، هيتقال له أوزارك دي فيها شرك إن الله لا يغفر أن يشرك به. نجيت من الشرك موحد ودي أوزار كتير، أنت عرضة أن ربنا يغفر لك ويغفر ما دون ذلك لما شاء. أمال آية الزمر إيه؟ آية الزمر دعوة إلى التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم تعالوا أقبلوا هلموا لا تقنطوا. ممكن واحد يقول لك لا ربنا مش هيغفر لي الذنوب كثيرة، يقول لك لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. كلمة جميعا فهمتني إن الآية دي دعوة للتوبة، لأن التائب من الشرك يتوب بالإيمان، والتائب من الكفر يتوب إيه؟ بالإيمان والتوحيد. واضح؟ الآيات دي بتأكد على خروج العصاة من النار. فلما تيجي السنة في عشرات ومئات النصوص الحديثية في إخراج عصاة الموحدين من النار، أنت عايز تنكر السنة وتنكر تراث المسلمين على مدى 14 قرن وتدافع عن تراث الخوارج بزعم أن أنت بتفهم القرآن لوحدك، وخلاص مش معتبر أي لا كتاب تفسير ولا كتاب حديث ولا تراث فقهي، كل ده ارميه في الزبالة عندهم، وأنا اللي بفهم القرآن لوحدي. مش ربنا قال أفلا تعقلون أفلا تدبرون أفلا مات؟ يلا أخواننا نتدبر. وانت يا جاهل تتدبر ازاي؟ يا جاهل باللغة، يا جاهل بأشياء كتير، ما تعالى تتدبر. بس ده من ضمن التدبر انك ما تاخدش نص وسيب نص، انك تجمع بين النصوص تفقه الدين فقها صحيحا سليما سديدا. الآية خلتنا نجيب السيرة دي ونرد عليهم عشان بيشبهوا أهل السنة الذين قالوا إن عصاة الموحدين يأتي عليهم يوم يخرجون من النار، بتشبههم باليهود اللي قالوا بالإيه؟ بالأماني الكاذبة لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. ما فيش وجه شبه خالص. ربنا قال لليهود إيه؟ هل عندكم عهد؟ طب إحنا نرد لو تسألنا السؤال ده نقول إيه؟ بلى عهد إلينا نبيك، بلى عهد إلينا نبيك أن من دخل النار من الموحدين لا يخلد فيها، وإنما يأتي عليه زمان فيخرج، يخرج بشفاعة الشافعين، يخرج باستيفاء المدة والعقوبة، لكن لا يخلد في النار إلا أهل الكفر والشرك. مين اللي عهد إلينا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. طبعا لا يخدش في الإجماع كلام الخوارج ولا كلام المعتزلة ولا كلام هؤلاء الضلال اللي بيقولوا احنا اهل القرآن. انتوا اعداء للقرآن كده، لم تفهموا على وجه. بلى من كسب سيئة وايه؟ السيئة المحيطة هي الشرك، هي الكفر اللي هي لا يغفر، ان الله لا يغفر ان يشرك به، لكن ويغفر ما دون ذلك دي سيئات غير محيطة. كلمة احاطت به لفت حواليه زي العمامة كده، مش عارف يخرج من السياج اللي تلف حواليه. فده بالكفر والشرك. ولا نقنط اهل المعاصي، لا نقنط ولا نيأس اهل المعاصي، ندعوهم في الدنيا الى التوبة بقول لا تقول يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وبقول الله تعالى الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات إن تابوا. تبديل السيئات حسنات للتائب يا أخوانا، وربنا جعل لي كفارات عشرة ذكرها العلماء. أول حاجة التوبة، ثاني حاجة الاستغفار، ثالث حاجة الحسنات الماحية، الخطوة إلى المسجد بتحط خطيئة، الوضوء بيحط خطايا، انتظار الصلاة بعد الصلاة بيحط خطيئة، قعدتنا بعد صلاة العشاء دي بتحط الخطايا والأوزار، دي من الحسنات الماحية. المكتب في المساجد بعد الصلوات من الكفارات. بعد كده المصائب المكفرة، حتى الشوكة يشاكها المؤمن يكفر الله بها من خطاياه، ربك عدل، بعت لك شوية مصائب في الدنيا وانت مؤمن واحد تكفير للخطايا والسيئات. بعد كده ما في القبر من هول وسؤال، وما في القيامة من أهوال، كل دي مكفرات للمؤمن. إذا فزع هيبقى دي من تكفير خطاياه. إذا لم يكفي هذا كله ولم تشمله مغفرة الله وعفوه، يدخل النار ليتطهر. ليه؟ لربنا يقول لأهل الجنة طيبتم، على لسان الملائكة طيبتم فادخلوها خالدين. لابد لكي يدخلوا الجنة أن يدخلوها طيبين، طيبين مطهرين، وده ذنوب ملوثاة. والذنوب نوعين يا أخوان، ذنوب في حق الله سبحانه وتعالى تتعلق بقصور في الصلاة في الصوم في أشياء كثيرة تعبدية، ودي أخطر أنواع الذنوب، لأنها في حق مين؟ في حق الله، يعني أعلى قدرا من ذنوب العباد. وفي ذنوب في حق أنا اغتبت سمير امبارح، قلت عليه كلمة مش كويسة، هو مش عارف، هو سليم الصدر بس أنا شايل هم قد كده، شايل ذنب، أو وكلت ماله، أو اعتديت على عرضه، أو أنتوا عارفين أنواع الذنوب، هي أقل من الذنوب في حق الله، بس عند ربنا تبقى أعظم. ليه؟ لأنها في حق البخيل مش هيسيبها. أول ما يعرف إن نوع عندي شوية حسنات وأشيل من عنده شوية خطايا مش هيسيبني، إنما ربنا لا يبالي، لقد عفوت، مع إنها أعظم لأنها في حق الله، لكن الله لا يبالي إلا الشرك إلا الكفر بنص القرآن. وهم يجوا في حق الكافر يقول لك يعني انتوا بتخلدوا الكافر في النار، طب ليه يعني عاش في الدنيا 100 سنة ولا 60 سنة يدمه خالد في النار أبد الأبدين؟ انت مستهين بالكفر، انت مستهين بالشرك، انت مستهين ان هو بيعتدي على الله. ايه التناقض ده؟ يعني انت عايز تخلد المسلم بمثل هذه الآيات وبتدافع عن الكافر ومش عايز تدخله النار اصلا؟ تناقض في المنهج عجيب فيما يرددونه. اتخذتم عند الله عهدا؟ اهل السنه يقولون بلى، اتخذنا عند الله عهدا، اتخذنا عند الله عهدا ان من مات على التوحيد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي روى عن ربي عز وجل: يا ابن ادم لو جئتني بقراب الارض خطايا بما يقارب ملء الارض خطايا ثم اتيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره. مش كلام ربنا في الحديث القدسي؟ بيوجعك الكلام ده وتضربوا القران ببعض والقران بالحديث، كلام ربنا وكلام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام فيما ينسبه الى ربه كلام في غاية الوضوح. مدرسة أهل السنة جمعت بين الوعد والوعيد، نصوص الوعد ونصوص الوعد، من قال لا إله إلا دخل الجنة، والوعيد فعل المعصية يدخل النار. لازم نجمع الاثنين عشان نفهم النص كويس ونحكم. عشان كده الباب ده اسمه باب الوعد والوعيد، باب الوعد والوعيد، واسمه باب الأحكام في كتب المعتقد، لابد ندرسه كويس ونفهمه كويس عشان ما نبقاش تكفيريين. ودايما التكفيري غاوي يدخل الناس النار، عايز يكفر يعني الفرقه اللي طالعه برضه بالتكفير، يقول لك خلاص الموحد يخش الجنه، بس ده مش موحد يا عم، اللي بيقول لا اله الا الله يقول لك هو كل واحد بيقول لا اله الا الله يبقى موحد؟ يا عم اللي بيصلي معانا هو كل اللي بيصلي معانا يبقى موحد؟ امال هو مين موحد؟ مين موحد عندك؟ اللي على فرقتك اللي انتوا عشرة بتكفروا الدنيا كلها
ايه ده؟ فتجد حاجة عجيبة، يعني مش عايز يدخله النار وهو مسلم فيعمل ايه؟ اخرجه من الاسلام. انت عاوز تدخل الناس النار، هو انت اللي دخل الناس النار، ما ربنا ولا يحاسب الناس، ربنا هيحاسبني وهيحاسبك، وفي الاخر حكمه يمضي سبحانه وتعالى وقدره يمضي. نسأل الله السلامة والعافية. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، أي بالكفر والشرك، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، لا 7 أيام ولا 40 يوم، مش هيخرجهم. اللي مش هيؤمن بمحمد وبهذا القرآن ليس له رجاء في الخروج من النار. كلمة تقال بملء الفم لا يسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، برضو بيوجعهم قوي، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني فلم يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. كان واضح. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطأ، يقول لك ما هو موحد، ما هو اليهودي ده موحد، آه بس كفره مش في قضية التوحيد بس، كفره في إنكار هذا القرآن، في عدم الإيمان بهذا النبي الخاتم، وتحريف الكلم عن مواضعه لينكره. والآيات اللي هتأتي بعد كده هتجيب لنا ازاي هم حسدوا النبي وحرفوا الكلم عشان هم مش طايقين النبي، حسدا من عند أنفسهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ده مش هم مش شايين عنه، لكن خلاص خدهم الغل، خدهم الحسد، ارتضوا الكفر عشان مش عايزين الرجل ده، بعد ما كانوا عايشين ينتظروه. هؤلاء أصحاب منهج فاسد يخلدون في النار. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، نسأل الله أن يجعلنا منهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، إيمان وعمل، والإيمان أصله قول وعمل، اوعى تفتكر من عطف العمل على الإيمان أن الإيمان حاجة والعمل حاجة، الإيمان عمل والعمل إيمان، لأن أنت لا تعمل عملا صالحا إلا بمنطلق إيمان، على الأقل النية تقصد وجه الله، مش كده؟ يعني بتصلي ليه؟ لله. بتصوم لين؟ ده إيمانه. ولهذا من صام رمضان إيمانا واحتسابا، الاحتساب زيادة بقى أنك طمعان في الأجر. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هيأتي بعد ذلك ذكر الميثاق الآخر، ميثاق آخر على بني إسرائيل، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، وهذا ما نتكلم عنه إن شاء الله في لقائنا القادم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.